بسم الله الرحمن الرحيم.
حمدك يا إلهي بدأت قولي وجئتك خاضعا ربي فكن لي، فإن لم تعف عن ذنبي فمن لي، فأنت الله مولانا الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلنا إلى الحديث الثالث في الأحاديث التي ذكرها المرحوم المصنف في ما هو الموقف وما هو التكليف عند تعارض الأخبار. في الدرس السابق قرأنا قوله صلوات الله وسلامه عليه: إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائمة فترد عليه، أو فترد الخبر أو المضمون عليه. اليوم نقرأ مكاتبة عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن صلوات الله وسلامه عليه، الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، أبو الحسن الأول. اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله عليه السلام في ركعتي الفجر في السفر، فروى بعضهم أن صلهما في المحمل، هاي أن التفسيرية التي تأتي بعد القول، فروى بعضهم أن صلهما في المحمل، يعني صلي ركعتي السفر في المحمل، وروى بعضهم أن لا تصليهما إلا على الأرض، فأعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك في ذلك. فوقع عليه السلام: موسع عليك بأية عملت، يعني بأية رواية عملت، بأية صلاة عملت. وهذا أيضا استظهروا منه التخيير مطلقا، يعني بعد ماكو مرجحات، ما قال أنه رجح بين الخبرين بالطريقة الفلانية بالطريقة الفلانية بالطريقة الفلانية ثم افعل كذا، ما اشترط شرط، مباشرة قال أنت مخير. هذا التخيير ما مشروط بأنه يعمل المرجحات، فإن لم تصل أو لم تتمكن المرجحات من حل المشكلة فذلك الوقت تخير، لا مباشرة تخير. قال: وهذه أيضا استظهروا منها التخيير مطلقا، المصنف ما يقبل، يقول: وتحمل على المقيدات كالثانية كالسابقة التي فترد عليه، أنه تحمل على المقيدات، أنه في البداية تعمل بالمرجحات، إن أمكن، إن لم يمكن فأنت مخير. مضافا إلى أنه الرواية في نفسها ليست تامة الدلالة، ولكن يمكن المناقشة في هذا الاستظهار بأنه من المحتمل أن يراد من التوقيع بيان التخيير في العمل بكل من المرويين، باعتبار أن الحكم الواقعي هو جواز صلاة ركعتي الفجر في السفر في المحمل وعلى الأرض معا. هنا نكتة أحبتي، تارة السؤال في الرواية عن التعارض بما هو تعارض، أنه الخبران المتعارضان كيف نعمل فيهما، وتارة السؤال عن حكم شرعي. هنا سؤال عن الصلاة، أنه في السفر تصلى على المحمل، في المحمل لو تصلى على الأرض، فعندما يأتي الجواب بالتخيير ليس التخيير من باب أنه المتعارضان يخير بينهما، ما معلوم هكذا هو المقصود، يحتمل أن المقصود هو أن الصلاة مخيرة، الحكم الشرعي الخاص المرتبط بالواقع هو مخير، فيقول له أنت كمسافر مخير، لك أن تصلي في المحمل ولك أن تصلي على الأرض، فبأيهما أخذت لك ذلك، أو شنو كان التعبير، موسع عليك بأية عملت. فالمقصود أنه أنت مخير في الصلاة، مو مخير في كل خبرين متعارضين تعمل بأيهما شئت، ما معلوم هذا هو المقصود. ولذا قال: ولكن يمكن المناقشة في هذا الاستظهار بأنه من المحتمل أن يراد من التوقيع بيان التخير في العمل بكل من المرويين، باعتبار أن المراد الحكم الواقعي هو جواز الصلاة، باعتبار أن الحكم الواقعي هو جواز الصلاة، صلاة ركعتي الفجر في السفر، في السفر في المحمل وعلى الأرض معين، والتخير إنما هو التخير من جهة الصلاة مو من جهة عموم الخبرين المتعارضين، لأنه السؤال ليس من تلك الجهة. لا أن المراد التخير بين الروايتين فيكون الغرض تخطئة الروايتين، يعني السائل سائل عن شيء بعينه بخصوصه عن مسألة فقهية جزئية خارجية، والجواب يأتي أنك مخير سواء عملت بهذه أو عملت بهذه، لا أنه هذه في نفسها ممنوع عنها بسبب المعارضة، وهذه بنفسها ممنوع عنها بسبب المعارضة، وأنت مخير أنه لا يمكن العمل بأي منهما. ليس المقصود المنع عن حجية المتعارضين ثم نصل إلى التخير، وأنه هذه لا يمكن العمل بها بنفسها وهذه لا يمكن العمل بها بنفسها وإنما أنت مخير، لا، مو هذا المقصود. المقصود أنك في نفس الحكم الشرعي مخير، هنا لا يوجد تعارض، والمصنف يعني يقرب هذا الاحتمال، وهو احتمال قريب جدا، لا سيما أن السؤال لم يكن عن كيفية العمل بالمتعارضين. هاي النكتة، أنه السؤال مو عن المتعارضين، السؤال عن الصلاة، فالجواب في التخير يتبادر إلى الصلاة، بل السؤال عن كيفية عمل الإمام ليقتدي السائل به، أي إنه سؤال عن حكم صلاة ركعتي الفجر لا عن حكم المتعارضين. صحيح. والجواب ينبغي أن يطابق السؤال، فالجواب إجا بالتخير للسؤال اللي هو سؤال عن الصلاة، فكيف صح أن يحمل الحديث والجواب على بيان كيفية العمل بالمتعارضين؟ راح يكون الجواب مخالف للسؤال. السؤال يقول له: أيها الإمام، أنت كيف تعمل لكي أقتدي بك؟ الجواب يقول: أنت في الخبرين المتعارضين مخير، ما له معنى، يقول أنت مخير، مخير بالموضوع الخاص اللي سأل عنه، فكيف صح أن يحمل على بيان كيفية العمل بالمتعارضين؟ وعليه فلا يكون في هذا الخبر أيضا شاهد على ما نحن فيه كالخبر الثاني. الخبر الثاني أيضا ما كان به شهادة، لأنه يحتمل أنه ما يكون أصلا من باب التعارض، ولا يراد به تخطئة الروايتين وأنه رمي الروايتين بسبب أنهما متعارضتان، وأنه أيها الإمام الروايتان متعارضتان، الآن بين لي، فالإمام يقول له: أنت مخير بالتعارض. ولكن الفقرة الثانية في الرواية، لاحظوا أحبة الرواية: اختلف أصحابنا في روايتهم عن أبي عبد الله عليه السلام في ركعتي الفجر في السفر، فروى بعضهم أن صلها في المحمل، وروى بعضهم أن لا تصلهما إلا على الأرض. فيبدو أن الجمع بين المضمونين بالتخير وأنك مخير بالصلاة في المحمل أو صلاة على الأرض، مع هذا اللسان لا تصلهما إلا على الأرض، يبدو في شيء من الصعوبة، مو بسهولة يقال أن المراد هو التخير بين هاتين الصلاتين، لأنه اللسان الثاني لا تصلهما إلا على الأرض لسان قوي في النهي عن الصلاة في المحمل. على كل حال، الرواية الرابعة جواب مكاتبة الحميري إلى الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف. في ذلك حديثان، أما أحدهما فإنه إذا انتقل من حالة إلى أخرى فعليه التكبير، وأما الحديث الآخر فإنه روي أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير، وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى، وبأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا. الرواية بهذا الشكل، نقرأ الرواية ولو حتى نشوف سياقها ما هو، أين تريد أن تتحدث. الرواية في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي أنه هناك مكاتبة تقول: فرأيك أدام الله عزك، يعني ما رأيك، أو فرأيك يعني أريد رأيك، أدام الله عزك في تأمل رقعتي، أو ما رأيك في تأمل رقعتي، هل تحب أن تنظر في كتابي؟ أدب والتفضل بما يسهل أو يسهل لأضيفه إلى سائر أياديك علي، إلك علي أفضال وأنعام وحقوق، هذا راح يصير حق إضافي وفضل إضافي أنه علمني الجواب في هذه المسألة. واحتجت أدام الله عزك أن تسأل لي بعض الفقهاء، إشارة إلى الإمام، هكذا يبدو والله العالم، عن المصلي، هكذا الرواية، لاحظوا أحبتي فيها سؤال، أن تسأل لي بعض الفقهاء عن المصلي إذا قام من التشهد الأول للركعة الثالثة هل يجب عليه أن يكبر؟ هنا السؤال، لاحظوا، فإن بعض أصحابنا قال لا يجب عليه التكبير، ويجزيه أن يقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد، يعني بعض الأصحاب قال يلزم التكبير، وبعض الأصحاب قال لا، يكتفي بقوله بحول الله وقوته أقوم وأقعد. فإذا صار كأنه عندهم تعارض بين نسبة هذه النسبة، نسبة الحكم إلى الإمام، وتلك النسبة للحكم إلى الإمام، فالآن أصحابنا تعارضوا، ماذا نفعل؟ يلزم التكبير أو لا يلزم التكبير؟ الجواب، هذا الجواب، جواب المكاتبة اللي هو محل الشاهد، الجواب يقول: إن فيه حديثان أو حديثين، هنا صحيح، هنا في رواية المرحوم الشيخ في ذلك حديثان، هنا في رواية الشيخ الطوسي إن فيه حديثين، الإمام ينقل أنه هناك حديثان في المسألة، إن فيه حديثين، أما أحدهما فإنه إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه تكبير، هذا حديث، وأما الآخر فإنه روي أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية فكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه للقيام بعد القعود تكبير، لأنه كبر عند القيام من الركعة الثانية وقعد، كبر وقعد ثم قام، هنا بعد ليس عليه تكبير آخر، وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى، كذلك بالتشهد الأول عندما يجلس وكان قد تشهد، عندما يقوم روي أنه لا يحتاج إلى تكبير، هنا يجري هذا المجرى، وبأيهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا. هذا محل الشاهد، أنه أنت في الواقع يأتيك الخبر والخبر حجة، ويأتيك الخبر الثاني وهو حجة أيضا، فأنت مسلم لله ولرسوله وللحجج، وتريد أن تعمل بدين الله، فصار عندك حجتان متعارضتان، فأنت تأخذ بهذه الحجة من باب التسليم يجوز لك، تأخذ بتلك الحجة من باب التسليم يجوز لك، هكذا دلالة الحديث. فإذن وهذا الجواب أيضا استظهروا منه التخير مطلقا، أنه رأسا مباشرة قال أنت مخير تعمل بهذا أو تعمل بذاك، ما قال بأنه تعمل أول مرة بالمرجحات فإذا ما استطعت أن تعمل بالمرجحات ذاك الوقت تعمل بالتخير، مباشرة على بالتخير مباشرة وجهه إلى التخير. المصنف يعيد نفس القضية، يقول هذا محمول على أنه بعد إجراء المرجحات بعد عدم وجود المرجح نصل إلى هذه المرحلة. وهذا الجواب أيضا استظهروا منه التخير مطلقا ويحمل على المقيدات اللي هي تقول أنه يعمل بالمرجحات أولا ثم إذا ما تمكن يرجع إلى التخير. ولكنه أيضا يناقش في هذا الاستظهار بأنه من المحتمل قريبا أن المراد بيان التخير بالعمل بالتكبير لبيان عدم وجوبه، كأنه هنا أيضا كما تقدم أن السؤال عن شيء خاص فالجواب بالتخير يناسب هذا الشيء الخاص، يقول له أنت مخير إن شئت كبرت وإن شئت لم تكبر، فالتخير لا من جهة التخير بين المتعارضين وإنما تخير بالعمل بالتكبير، هكذا قد يقال في الخبر لا التخير بين المتعارضين. ويشهد لذلك التعبير بقوله كان صوابا، صواب كأنه مطابق للواقع وقطعا ليس كلاهما مطابق للواقع، فإذن كيف يمكن هناك تخير وبأيهما عمل كان مصيبا؟ إذن قطعا الصواب هنا ليس المقصود منه المتعارضان المتكاذبان بأيهما يعمل المكلف فهو مطابق للواقع، هذا قطعا ما يصير لأنه قطعا أحدهما غير مطابق للواقع، فكيف يقول له كان صوابا؟ إذن المقصود أنه أمر مستحب، والحديث كله عن التكبير وليس عن حكم الخبرين المتعارضين. ويشهد لذلك التعبير بقوله كان صوابا لأن المتعارضين لا يمكن أن يكون كل واحد منهما صوابا، ما يصير، فإذا كان صوابا يعني عملك أنه أنت مستحب، هذا من المستحبات تعمله بها ونعمت، ما تعملها من صلاتك صحيحة. لأن المتعارضين لا يمكن أن يكون كل واحد منهما صوابا، ثم ما مقصود الإمام بذكر الروايتين؟ ما مقصود الإمام بذكر الخبر؟ الإمام هو يجيب عن الواقع، الإمام ما يستند على الأخبار، هو يعطي الأخبار كلامه خبر، فما معنى أن الإمام يبين الأخبار ويذكر الأخبار؟ كأنه الإمام يبين الأخبار ثم يبين الصحيح، يبين أن هذا مروي هذا مروي ولكن أنت أعمل بما أقول لك. ثم لا معنى لجواب الإمام عن السؤال عن الحكم الواقعي، هو جاي يسأله يقول أنه ما هو الحكم، فيجاوب الإمام عن الحكم الواقعي بذكر روايتين متعارضتين ثم العلاج بينهما، والإمام يحتاج أنه يستفيد من روايتين متعارضتين ثم يعالج بينهما؟ ما محتاج هذا الإمام، السائل يسأل أنه ما هو الحكم فيجاوب عن الحكم. فإذا ما المقصود من ذكر الروايتين؟ إلا المقصود ليس إلا لبيان خطأ الروايتين وأن الحكم الواقعي على خلافهما، وأن الإمام ذكر الروايتين حتى ينبه أن هذا مروي وهذا مروي ولكن خذ بما أقوله لك، هكذا يستظهر الشيخ رحمه الله الشيخ المظفر من الخبر. هذا الاستظهار قد يقبل قد يرفض قد يناقش، باب العلم مفتوح للأحبة جميعا وليس حكرا ولا حصرا على شخص دون شخص، يمكن للإنسان يلتفت إلى شيء الإنسان الآخر يقبله يرفضه يزيد عليه يحور فيه يهذبه يضيف إليه إلى آخره، هو هذا العلم، العلم يتكامل وتبقى الاستظهارات. بالنتيجة الاستظهارات ليس لها، مع أنه لها ضوابط عرفية ولكن ضوابطها ليست محدودة 100%، يمكن أنه شخصان كل منهما يفهم الكلام بشكل مثلا الإمام بين الشيء بهذه الصورة، ذكر الروايتين ثم ذكر حكما. الشيخ رحمة الله تعالى عليه فهم بطريقة معينة، يبقى الأحبة يفهمون بهذا الشكل أو يفهمون بشكل آخر، هذا موكول لهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا فنتبعه والباطل باطلا فنجتنبه بمنه وتوفيقه ورحمته، والحمد لله رب العالمين.
الله يا الله، الله سبحان الله.